أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الرابعة، وهي معقودة لبيان أن الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد أم لا. تقدم الحديث بعض من الحديث فيما يرتبط بتحرير محل البحث هنا، في الجهة الأولى عندما بينا حقيقة المراد بالشرط الفاسد في المقام، لكن ما تقدم لا يكتفى به في بيان محل البحث هنا. خلاصة ما تقدم هنا أنه لا كلام في أن المراد من الشرط الفاسد عموما الشرط غير المستجمع لشروط الصح، وأنتم تعلمون أن الشروط، شروط الصحة فيها ما يقتضي المنع الشرعي وفيها ما لا يقتضي المنع الشرعي كما لا يقتضي، يعني أن لا يكون محللا لحرام، أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. هذا الباحث وهذا المعنى هذا البحث وهذا المعنى يقتضي حرمة المشروط كما لا يخفى، كذلك لا إشكال ولا ريب فيما لو كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد، كمن باع بشرط أن لا ينتقل المبيع حقوقيا إلى المشتري وخلاف البيع، يعني باع وهو لا يريد البيع، هذا معنى الكلام، فلا يتحقق حينئذ العقد، أو الشروط الراجعة إلى شراءة العوضين، واضح جدا أنه لا يتحقق معها العقد. إذن يبقى مثل الشروط التي يكون متعلقها غير مقدور، إما من البداية أو صارت غير مقدورة بعد ذلك، أو الشروط غير العقلائية الذي مثلوا له بالوزن بميزان خاص مع كون الموازين متساوية، أو بالعد بطريقة خاصة مع أن العد هو العد مثلا، فيقع الكلام من جهة أن ارتباط شرط فاسد بالعقد عند الالتزام العقدي هل يقتضي فساد العقد أم لا يقتضي فساد العقد؟ أما لو رجعت شرطية الشرط إلى إفساد العقد، طبعا الشرط المخالف للكتاب والسنة أيضا داخل في هذا البحث، أما الشرط الذي يودي بالعقد كشرط خلاف مقتضى العقد أو يوجب الاختلال في أحد عوضي العقد كالشرط الذي يكون غرريا فيوجب الغرر في العقد مثلا، كل بحثنا في شؤون صحة الشرط بناء على مانعية الغرر في جميع العقود، أو إذا كان الشرط في خصوصه أو إذا كان الشرط في خصوص البيع بناء على أن الغرراء إنما يفسد البيع دون غيره من العقود، فحينئذ يقع الكلام في أن الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد أم ليس مفسدا للعقد. ولا بد من تنقيح الأقوال في المقام لنعرف هل يوجد اتفاق تعبدي على أحد الطرفين أم لا يوجد. والظاهر الذي لا شك ولا لبس فيه أن المسألة ليست اتفاقية على أحد الطرفين، يعني لا على أن الشرط الفاسد مفسد ولا أنه غير مفسد. وقد تصدى الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف لجعل المسألة على قولين في البداية، قول نسب إلى مشهور المتقدمين وبعض أوائل المتأخرين، وهو أن الشرط الفاسد مفسد للعقد مطلقا، نسبه حكاية يعني لم يره هو في أصحاب هذه الكتب بشكل مباشر، نسبه حكاية ولم يذكر من هو الحاكم للشيخ وابن الجنيد وابن البراج وابن سعيد الحلي. والثاني وهو أن الشرط الفاسد غير مفسد نقله حاكيا عن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعه. ثم أفاد أن السيد ابن زهرة الحلبي في الغنية فصل بين الشرط الغير المقدور فادعى الاتفاق على أنه مفسد للعقد، محتجا على ذلك بأنه يفضي إلى عدم القدرة على تسليم أحد العوضين، باعتبار أن الشرط إذا غير مقدور وهو كالجزء من أحد العوضين أو جزء من أحد العوضين، فحينئذ من لا يقدر على تسليم الشرط لا يقدر على تسليم العوض كاملا، فيصبح العقد فاسدا. وهذا كما ترون لو صح أصله الموضوعي فهو رجوع إلى شروط العوضين إلى ما أخرجناه من البحث، لكنه انكشف لكم من السابق أن مثل هذا الأصل الموضوعي غير صحيح، إذ الشرط ليس جزءا من أحد العوضين، التبادل في المعاملة يكون بين العوض والمعوض، والشرط معاملة مستقلة منضمة إلى العقد ربطت به وربط بها فقط. لا في أصل الانعقاد، بل ربط وربطت به على مستوى الإلزام والالتزام فقط، وإلا أوجب التعليق في العقود. عموما هكذا يقول السيد بن زهرة، فيقول من غير خلاف أما لو كان الشرط غير ذلك فهو لا يقتضي الإفساد، فوافق المتأخرين في أكثر الموارد، لكن العلامة في التذكرة يذكر بصراحة شمول الخلاف في أن الشرط الفاسد مفسد لما لو كان الشرط غير مقدور أيضا. وينقل عن العلامة ابن المتوج البحراني أن الشرط الفاسد لأجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به لا يفسد العقد أصلا، بخلاف بقية الشروط فإنها تكون مفسدة. والسبب في إخراج الشرط غير العقلائي تصريح جملة من المحققين بأن هذا الشرط لغو وكأن العقد لم يربط بشيء، وبناء على أن الشرط جزء من أحد العوضين فهذا لا يقابل بشيء حتى يشكل جزئية لأحد العوضين، بل هو شرط لاغ لا يدخل في حيز الإمضاء الشرعي والإمضاء العقلائي، فوجوده كعدمه. نعم هناك بحث آخر في الشرط غير العقلائي، أن الشرط حتى لو كان غير عقلائي يا أخوان، ولكن الشخص لوسوسة عنده، لحالة ذاتية عنده، شرط شرطا غير عقلائي. هو يا أخي عنده سبب ذاتي مش موضوعي مش عقلائي، يحب الوزن بهذا الميزان، لا يحب الوزن بغيره. فإذا قلنا بأن الشرط فاسد لاشتراط العقلائية، مع أن هذا محل كلام، لكن لو سلمنا الفساد حينئذ هل يستوجب الخيار أو لا يستوجب الخيار؟ هذا خرج عن محل بحثنا فعلا. قيل لا يستوجب الخيار فإنه لاغ، قال جملة من المحققين هكذا، وناقشهم الشيخ بحق عندما أفاد بأنه يستوجب الخيار، لأن الميزان في ثبوت الخيار هو التخلف ما أنشأه المتعاقدان من التزام، وهما على الصعيد الشخصي أنشأ التزامهما مربوطا بهذا الشرط، فإلزام العاقد بالعقد العاري عن تحقيق الشرط أي متعلق الشرط يكون إلزاما له بما لم يلتزم به، وهو التصرف في إرادة المتعاقدين، وهو بعيد عن مشرب الشارع في باب المعاملات. ولذا حتى لو قلنا بأن مثل هذا الشرط لا يجب الوفاء به، لكن لا مانع من القول بأنه يستوجب الخيار. سكروا القوس لأنه هذا خارج عن محل البحث إلى هنا. أقول يا إخوان، هذا الذي ذكره الشيخ من استعراض قولين أساسيين وتفصيلين، الظاهر أنه لا يطابق ما هو الموجود في الكلمات، وإن كانت مسألة شكلية على كل حال، لكن لأن الشيخ أثارها اضطررنا إلى إثارتها. فإن خريطة هذا الفن أي فن نقل أقوال وأراء العلماء السيد العاملي في مفتاح الكرامة، قد نقل الأقوال في هذه المسألة، والشيخ في العادة يعتمد نقله في نقل الأقوال كما هو الاستقراء، لكن الغريب في المقام أن الشيخ نسب أقوال إلى قائلين كلماتهم صريحة في خلافه. مثلا قال في مفتاح الكرامة عندما اختار العلامة في القواعد البطلان، هوني قال ثانيهما للعلامة يعني عدم الإفساد، عندما اختار العلامة في القواعد البطلان الأصحاب في البيع الذي تضمن شرطا فاسدا على أنحاء، الأول صحة البيع وبطلان الشرط، وهو خيارة الشيخ في المبسوط. إنما الشيخ الأنصاري شو قال؟ الشيخ اختار أولهما، وابن سعيد أيضا نفس الشيء في الجامع، والآبي في كشف الرموز، المحقق الآبي تلميذ المحقق الحلي، والمحكي عن أبي علي أي الطبرسي، والقاضي ابن البراج، وربما حكي عن الحلي ولم أجده في السرائر. شوف دقيق بتعبيره، يعني نفس اللي نسب لهم الشيخ القول بالبطلان هم الذين يقولون بالصحة يا إخوان، بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، الشيخ وابن البراج وابن سعيد وآخرون. هو الشيخ قال الذين قالوا بالإفساد الشيخ والإسكافي وابن البراج وابن سعيد، يعني بس الإسكافي ضبط معهم جيد. ووافقهم أبو المكارم، أبو المكارم والسيد ابن غنية، السيد ابن زهرة الحلبي في الغنية، في الشرط المخالف لمقتضى العقد أو السنة، واحتج في الغنية على صحة العقد حينئذ بالإجماع وغيره. كمان هذا مش مطابق للي نقل الشيخ، الشيخ نقل إنه لا يقول بالإفساد إلا بخصوص شو؟ إلا بخصوص الشرط غير المقدور. ووافقهم ابن المتوج في الشرط الفاسد الذي لا يتعلق به غرض، كما لو شرط أكل طعام بعينه أو لبس ثوب ونحوه لا بأس النظام. الثاني من الأقوال بطلانهما معا، يعني بطلان الشرط وبطلان العقد، كما هو خيارة الكتاب، الكتاب يعني قواعد العلامة مثل مفتاح الكرامة هنا، وفيما يأتي في مطالب أخرى في نفس الكتاب، والتذكر والمختلف والإرشاد والشرح لولده، إيضاح الفوائد في شرح القواعد لفخر المحققين، والدروس واللمعة والمهذب البارع والمقتصر أبو علي الطبرسي، وحواشي الكتاب وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والميسية والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية. هو دي كلهم شو بقولوا؟ بقولوا أن الشرط الفاسد مفسد، بينما هو شو نسب لهم الشيخ؟ وثانيهما للعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعهم. لو قال بالأقوال ما بتصير دقيقة 100% يا أخوان، بس بتصير أفضل. ولولا خوف الإطالة يا أخوان، حتى لا يقولوا أحد خير إن شاء الله صاحب مفتاح الكرامة أقنقل والشيخ أقنقل، ولولا خوف الإطالة لما قلت لكم عبائرهم، فإن عبائرهم صريحة في ذلك. مثلا يا إخوان بديش طول بشكل واضح، الشيخ في المبسوط مثلا شو قايل الشيخ؟ قال وقال قوم قبل، قال في المبسوط في كتاب البيوع في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين، قال فإن الشرط باطل، أي شرط مو مهم، إلا أنه لا يبطل العقد لأنه لا دليل عليه، وقال قوم إن الشرط إذا كان فاسدا فسد البيع لجهالة الثمن في البيع، لأنه بمثابة الجزء من أحد العوضين، هذا نسبه إلى قوم خلاف مختاره، صريح العبارة. كذلك أما العلامة في عدة كتب يا إخوان صريح كلامه، الشهيدان بعد أوضح وأوضح، يقول مثلا الشهيد في متن اللمعة والشهيد الثاني في الرضا، ولو شرط غير السائغ يعني شرط باطل غير بطل الشرط وأبطل العقد في أصح القولين لامتناع بقائه بدونه، بقاء العقد بدون الشرط، لأنه غير مقصود بانفراده، وما هو مقصود أي المجموع لم يسلم، ولأن للشرط قسطا من الثمن، فإذا بطل يجهل الثمن، بصير البيع غراري يعني حينئذ. غريبة الاستدلال، العبرة بالغرارية حين العقد. جيد، إذن الأقوال اللي نقلها الشيخ مش دقيقة يا أخوان، بدأ تحقق وتثبت، لكن هذا كله يبقى في شكليات البحث يا أخوان. المهم هو البحث عن حقيقة ما ينبغي بحثه في المقال، وحينئذ لا بد من بيان وجه صحة العقد حتى مع فساد الشرط، وهو بحث في الحقيقة عن مقتضى القاعدة، ثم نعقبه بعد ذلك بالأدلة المؤيدة للقاعدة إن وجدت، وهذا مقام. خلينا نقول إلى هنا تحرير محل البحث هو المقام الأول. المقام الثاني في دليل صحة العقد ولو تضمن شرطا فاسدا. المقام الثالث يصبح للبحث عن الأدلة التي أفادوها تقتنص من كلماتهم للقول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد. أما البحث في المقام الثاني فلا إشكال ولا ريب في أن الشرط لم يعلق عليه أصل العقد والانعقاد، وإلا لكان من قبيل التعليق في العقود. ولا يخفى أن تحليلا بسيطا لحقيقة المعاملة يقتضي أن الإنسان عندما يعقد عقدا يرتبط بأجزاء أو شرائط، فإنه إنما يكون ملتزما بالعقد وملزما لنفسه به إذا استوفى العقد لأجزائه وشرائطه. فإن بني العقد على رؤية واضحة على مستوى الأجزاء والشرائط، وأنشأ العاقد عقده على أساس ذلك، فمثل هذا العقد لا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون غرريا ولا يكون غير عقلائي، لأن البيعة أو العقد الغرري هو الذي يقدم العاقد فيه على جهالة عنده. انتبهوا له النقطة يا أخوان، لا على وضوح عنده ثم ظهر أنه غير مطابق للواقع. فأنا عندما أشتري من الفضول مثلا أبني على أن الفضول هو المالك بحسب ظاهر الأمور، عندما أشتري منك شيئا وتخبرني بأن وزنه 10 كيلوات أو أرض مساحتها كذا، بنيت على إخبارك وأوقعت العقد مبنيا على وزن محدد على مساحة محددة، فبان بعد ذلك اختلاف الواقع الخارجي عما بني عليه العقد من الوضوح عند الانعقاد. ففي مثل هذه الحالات لا يكون العقد غرريا، إنما يكون العقد غرريا إذا عقد الإنسان مع عدم الوضوح عند العاقد في أفق المتعاقدين، ولا علاقة لذلك بالانطباق على الواقع الخارجي وعدم الانطباق بعد ذلك. وحينئذ فإذا بعتني مصراعي باب وكان أحدهما ملكا لك والآخر ليس ملكا لك، ملك لمالكه، ورد البيع، لا يقال إن هذا البيع غرري، ولذلك لا أحد يبطل البيع من أساسه، يقولون له خيار تبعض سبق. وعلى هذا الأساس فالغررية إنما تكون إذا أقدم الإنسان على الشراء لما لا يباع إلا بالوزن من دون معرفة وزنه عنده. قال مو معروف، يمكن 10 كيلو، يمكن 15، يمكن 6، يمكن 7، ومع ذلك أقدم اشترى على أنه 10، مش بنحو الشرط، اشترى بانيا على عشريته من دون معرفة وزنه. هذا هو البيع الغرري يا إخوان. ثم إن الرضا المشترط في باب المعاملات ليس هو الرضا بمعنى الشوق إلى فعل الشيء، ولا بمعنى خلو النفس من الكدر، بل الرضا الذي هو شرط في المعاملة أن يكون الإنسان قاصدا إلى إنشاء المعاملة غير مستكره. وهذا بحثناه مفصلا في شرط عدم الإكراه إذا بتتذكروا حينها. وإلا فإن الإنسان كثيرا ما يقدم على المعاملة من غير طيب نفس أو طيب نفس وهمي مبني على معطيات خاطئة، لكنه مع هذا يقدم على المعاملة وإن كان مضطرا للبيع، لكن لا بتحميل واستكراه من الخارج. فالشرط أو الرضا بمعنى طيب النفس، أي شوقها إلى الفعل أو عدم تكدرها به، ليس شرطا في صحة المعاملة. المقصود من الرضا بالمعاملة إنشاء العقد والقصد إلى ما أنشأ من دون تحميل من جهة خارجية يعبر عنه بالإكراه. هذا هو المقصود. فإذا تمت شرائط الإنعقاد وأبرز العقد بالمبرز الذي يشترط إبرازه به، كل بحسب اجتهاده باللفظ بالكتابة حينئذ سوف يصبح العقد مستجمعا للأجزاء والشرائط، ولا إشكال في أنه في العقود تكون المقابلة بين العوضين أيا يكن العقد، منافع أعيان، وأن العوض في مقابل المعوض، ولا يجعل قسط من أحد العوضين في مقابل الشرط بين قوسين إلا اللهم شرط راجع لمواصفات العقد. وهذا من الأساس خرجناه نحن من البحث، قلنا هذا فساد ومفسد للعقد. جيد، حينئذ لا يكون شيء من العوضين في مقابل الشرط. نعم، نحن لا ننكر أنه لولا قبول الطرف المقابل بالشرط لما أقدم على شراء العين بهذا الثمن، لكن كون الإقدام على شراء الكتاب بألف دفعه إليه الاشتراط، ومرات بيكون أصلا الشرط هو الأصل وبيخضع للمعاملة وبيجري المعاملة في سبيل الحصول على الشرط والمشروط. عند العقلاء يوجد هكذا أغراض، ولكن ذلك شيء وإنشاء المقابلة في باب المعاملات شيء آخر. فإن الاستعداد لبذل الزائد في قبال الكتاب مش في قبال الشرط كان هو استعداد الطرف المقابل للالتزام بشرطه. انتبهتوا؟ هذا لا يصيره في العقد المنشأ جزءا أو كالجزء الحقيقي لأحد العوضين كما لا يخفى. وإذا كان الأمر كذلك فإن مقتضى القاعدة ولو فسد الشرط أن يكون العقد صحيحا، لأن العقد يكون صحيحا كلما استجمع شرائط العقد والإنعقاد والمتعاقدين والعوضين، وحيث إنه لا جهالة ولا غرر ولا إكراه ولا تخلف على مستوى المتعلقين للعقد، ولو وجد التخلف اللاحق لأوجب الخيار أساسا مش لأفسد العقد، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه لا وجه للقول بأن الشرطة الفاسدة يفسد العقد. لماذا يفسد العقد؟ لا ترجعوا لي للشروط اللي هي بطبيعتها تفسد العقد، هذه أخرجناها من بداية الأمر نحن من البحث الذي يرجع إلى جهالة أحد العوضين مثلا. وإذا كان الأمر على هذا المنوال فالعقد صحيح وقد صدر من أهله ووقع في محله كما لا يخفى. ومما يؤيد هذا المعنى الذي ذهبنا إليه بعض الروايات الواردة في المقام، والتي سوف يأتي التعرض لها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.